يطيب لي جدا مستمعي وأصدقائي أن أجدكم معي في مثل هذا الوقت، وأصلي أن يبارك الله اجتماعنا من حول كلمته المقدسة، ولاسمه كل الحمد إلى أبد الآبدين. بدأنا المرة الماضية القسم الجديد من الرؤيا الذي يتعرض لموضوع الضيقة العظيمة، وذلك بدءا بالفصل السابع من السفر. يدخل الرسول يوحنا الآن في تفاصيل فترة الضيقة، وهي فترة لم يتم الحديث عنها بصورة مفصلة في مكان آخر في الكتاب المقدس إلا في خطاب الرب على جبل الزيتون. في هذه الفترة تلاحظ أن الكنيسة لا تذكر بالاسم، ويعود السبب في ذلك إلى أن الرسول يوحنا يدون أمورا تحدث على الأرض، في حين أن الكنيسة لن تكون موجودة على الأرض في ذلك الوقت. قرأنا في الفصل السادس عن سفر له سبعة ختوم، وأن ستة من هذه الختوم قد فتحت، أما الختم الأخير فيتركز على السنوات الثلاث والنصف الأخيرة من فترة الضيقة العظيمة، وعند هذه اللحظة يكون ربع سكان الأرض قد ماتوا بالدينونة. يوحنا يذكر سلسلة من الأحداث ويبين نمطا معينا متبعا من لحظة فتح الختوم إلى وقت جامات الغضب. وما بين الختم السادس والختم السابع نجد هناك فاصلا لشيء يبدو غريبا ظاهريا، لكنه شيء توضيحي، فهو يفسر الحدث ويجيب عن بعض التساؤلات. وهذا هو ما سيقدمه لنا الفصل السابع، وهذا المبدأ المتمثل في وجود فاصل تفسيري وتوضيحي سينطبق على الأبواق السبعة القادمة، وعلى المبوقين السبعة، وعلى جامات الغضب السبعة. فسوف تجد يا صديقي أن الرسول يوحنا يستخدم هذا المبدأ بالتحديد في كل هذا القسم من سفر الرؤيا، وذلك كي لا نضل طريقنا. ورأينا أن الروح القدس سيكون حاضرا أثناء الضيقة لخلاص الناس، لكن ليس كما كان أثناء الكنيسة. لقد حل الروح القدس في يوم الخمسين كي يؤدي خدمة محددة بدعوته لجسد المؤمنين في الكنيسة التي يشار إليها بأنها جسد المسيح. وحينما تخطف الكنيسة من على الأرض فسوف تنتهي هذه الخدمة المحددة التي يقوم بها الروح القدس، لكنه سيكون موجودا في العالم بعد اختطاف الكنيسة تماما كما كان موجودا في العالم قبل يوم الخمسين وفي العهد القديم. بدأنا بالآية الأولى من الفصل السابع، وقبل المتابعة لابد لنا أن نقرأ بعض الآيات من هذا الفصل. تفضلي يا رندا واقرأي لنا لو سمحت الآيات الثماني الأولى.
وبعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين على أربع زوايا الأرض، ممسكين أربع رياح الأرض، لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس، معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة الأربعة الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر، قائلا: لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. وسمعت عدد المختومين 144,000 مختومين من كل سبط من بني إسرائيل، من سبط يهوذا 12,000 مختوم، من سبط رؤوبين 12,000 مختوم، من سبط جاد 12,000 مختوم، من سبط أشيرة 12,000 مختوم، من سبط نفتالي 12,000 مختوم، من سبط منسى 12,000 مختوم، من سبط شمعون 12,000 مختوم، من سبط لاوي 12,000 مختوم، من سبط يساكر 12,000 مختوم، من سبط زبولون 12,000 مختوم، من سبط يوسف 12,000 مختوم، من سبط بنيامين 12,000 مختوم.
رأينا بأن الله لن يسمح لأي فترة بأن تنقضي على هذه الأرض دون أن يكون هناك أشخاص يهتدون إليه، لأن هذا هو قصد الله. لذا سوف تكون هذه فترة ترجع فيها جموع الناس إلى الله، فسوف تؤدي الدينونات إلى اهتداء الكثيرين ورجوعهم إلى الله في هذه الفترة، كما أنها ستؤدي أيضا إلى ابتعاد آخرين عنه. والضيقة العظيمة هي دينونة، لكن الكنيسة لن تشهدها كما قلنا. عدد 2 و3 من الفصل السابع: ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة الأربعة الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر قائلا: لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. رأى يوحنا ملاكا آخر، هذا يعني أنه الملاك الخامس، ويبدو أنه من رتبة أعلى من الملائكة الأربعة الآخرين لأنه يأمرهم. وكما نلاحظ من خلال دراستنا لسفر دانيال ورسالة أفسس، فإن هناك تدرجا في رتب الملائكة الصالحين والساقطين، فإبليس لديه جيش منظم من الشياطين، كذلك فإن لدى الله جيشا منظما من الملائكة. وهكذا نجد أن هذا الملاك هنا يعطي الأوامر للملائكة الأربعة الآخرين، فنادى بصوت عظيم. هذا يعني أن دينونة رهيبة ومريعة على وشك أن تقع على الأرض، لذا لابد من تأمين المؤمنين أولا، فإن لم يقم بختمهم فلن يتمكنوا من النجاة، لكنهم سيحفظون في يوم الغضب الآتي على الأرض. وقد ذكر الرب يسوع هذا بنفسه في إنجيل متى، حيث قال: لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون، ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. لكن ما هي السمة التي ستوضع على جباه المؤمنين؟ ينبغي أن نعترف هنا أنه ما من أحد يعرف يقينا ما هي هذه العلامة أو السمة بالتحديد، كما أنه ليس من الضروري أن نعرف ما هي. فكل ما نعرفه هو أن المؤمنين سيختمون على جباههم، كما أننا نعلم أن البعض لن يتمكنوا من البيع والشراء في هذه الفترة حينما يأتي ضد المسيح إلا إذا كانوا موسومين بعلامة الوحش. لكن سمة الله هذه مختلفة تمام الاختلاف عن سمة الوحش، وربما كانت هذه علامة روحية في حياتهم، حيث نقرأ في إنجيل متى: من ثمارهم تعرفونهم. وهكذا صديقي، ربما كانت هذه هي العلامة التي سيسم بها الله خاصته في هذه الفترة، لأن الأشرار سيكونون أكثر شرا في هذه الفترة. وهكذا فقد رأينا سبب وجود فاصل قبل فتح الختم السابع، فهذا الملاك يقول للملائكة الأربعة الآخرين: أوقفوا كل شيء، أوقفوا رياح الدينونة، رياح فترة الضيق العظيمة، لأنه ينبغي علينا أولا أن نختم المؤمنين كي يتمكنوا من اجتياز هذه الفترة. وسوف تكون هناك مجموعتان من المختومين، الأولى من الأمة القديمة العبرية والثانية من الأمم. لكن أين هي الكنيسة؟ الكنيسة ليست هنا، فسوف تكون مع المسيح في أورشليم الجديدة. فقد قال الرب يسوع إنه سيمضي كي يعد للمؤمنين مكانا، وفي هذا الوقت يكون المسيح قد اختطف الكنيسة إلى السماء. إذن صديقي المستمع، سبب وجود الفاصل بين الختم السادس والختم السابع هو التحقق من أن هؤلاء المختومين سينجون من فترة الضيق العظيمة، وقد بين الرب يسوع بكل وضوح أنهم سينجون منها. من الملاحظ أنه حينما يتعامل الله مع الشعب القديم فإنه يذكر تواريخ وأرقاما، أما حينما يتحدث عن الكنيسة فهو لا يحسب تواريخ ولا أرقام. فرسول بولس لم يذكر قط عدد الذين نالوا الخلاص، وحتى حينما نأتي إلى مجموعة الأمم التي ستخلص في فترة الضيقة العظيمة فلن نجد رقما محددا، أما حينما يتحدث الله عن الشعب القديم فهو يذكر التواريخ والأرقام. وقد أدى إصرار بعض معلمي الكتاب المقدس على تحديد تواريخ هذه الأحداث النبوية إلى الإضرار بدراسة النبوات. عدد 4، وسمعت عدد المختومين 144,000 مختومين من كل سبط من بني إسرائيل. 144,000 المذكورون هنا يشكلون عدد المختومين من الشعب العبراني، لكننا سنرى أن مجموعات أخرى من الأمم ستخلص أيضا وهي لا تعد ولا تحصى. يبدو أنه سيكون هناك عدد كبير من المخلصين في أثناء فترة الضيقة، لكن كيف سيخلص هؤلاء؟ سوف يختمون، فالروح القدس سيكون موجودا ليس لتجديدهم فحسب، بل وأيضا لكي يقوم بخدمة الختم في هذه الفترة، فالختم يضمن أن هؤلاء سينجون. حينما تذهب إلى مكتب البريد لإرسال رسالة مسجلة، فإن موظف البريد يقوم بوضع طابع فوق الرسالة ويختمها بعد أن تدفع مبلغا إضافيا مقابل ذلك، وهذا الختم يعني أن مكتب البريد والعاملين فيه سيتابعون هذه الرسالة المختومة والمسجلة إلى أن تصل إلى يد صاحبها. صحيح أنه قد يكون هناك بعض التأخير في تسليم الرسالة، لكنهم يضمنون وصولها، وهذا هو معنى الختم هنا، فالروح القدس يضمن أن هؤلاء سينجون من الضيقة العظيمة، ولولا هذا الختم لما تمكنوا من النجاة. وليتنا ندرك جميعنا مقدار ضعفنا، فنحن جميعا نمتلك طبيعة متمردة على الله، ولولا عمل الروح القدس فينا لكنا أنكرنا الله وما عمله المسيح من أجلنا على الصليب. ويجدر التنويه هنا إلى أن الرقم 144,000 المذكور هنا لا يشير إلى أي مجموعة تعيش على الأرض في زماننا هذا، ولا تشير إلى الكنيسة، بل المقصود هنا هو أنه في أثناء فترة الضيقة العظيمة سوف يخلص 144,000 من كل سبط من بني إسرائيل كما يقول يوحنا. وهكذا من الواضح جدا أنه ستكون هناك بقية من الشعب القديم الذين سيخلصون، وإن كنا لا نفهم هذا. فمن بداية اليوم الذي قام فيه الله بدعوة إبراهيم كانت هناك دوما بقية مخلصة لله، وما ينطبق على اليهود ينطبق على الأمم أيضا. يقول الرسول بولس في رسالة رومية: أي ليس أولاد الجسد هم أولاد الله، بل أولاد الموعد يحسبون نسلا، وهذا صحيح في وقتنا الحاضر. كما يقول الرسول بولس أيضا: لكن ماذا يقول له الوحي؟ أبقيت لنفسي 7,000 رجل لم يحنوا ركبة لبعل، فكذلك في الزمان الحاضر أيضا قد حصلت بقية حسب اختيار النعمة. لقد قال الرسول بولس إنه في أيامه كانت هناك بقية في الكنيسة، وهناك بقية أمينة في الكنيسة اليوم أيضا، وفي فترة الضيقة العظيمة سوف تكون هناك بقية عددها 144,000. كما يجدر التنويه هنا أنه لا فائدة ترجى من التكهن بشأن هذا الرقم أو من محاولة تفسيره بطريقة حرفية، فقد وصل الأمر بالبعض إلى القول إن هذا الرقم يرمز إلى رقم آخر، لكن ألا يستطيع الله قول ما يريده مباشرة؟ لهذا إن قال الله إن العدد سيكون 144,000، فمن المؤكد أنه يعني ذلك بالتحديد. هؤلاء هم الذين سيشهدون عن المسيح في فترة الضيقة، وقد تحدث الرب يسوع عن هذه الفترة وقال: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. قد يقول البعض إن بشارة الملكوت هي بشارة مختلفة عن الإنجيل الذي يكرز به الآن، لكن هذا غير صحيح، فلم يكن لدى الله سوى طريقة واحدة فقط لتخليص الخطاة، وهذه الطريقة هي من خلال موت المسيح، فلو سألت هابيل حينما أحضر ذلك الخروف الصغير إلى الله: هل تعتقد يا هابيل أن هذا الخروف الصغير سيخلصك؟ لأجابك قائلا: لا، بل هو يمثل ذاك الذي قال الله إنه سيأتي من امرأة كي يخلص العالم. وهكذا فإن هذا الخروف الصغير يرمز له. وقد قال يوحنا المعمدان: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وهكذا فإن بشارة الملكوت هي بشارة موت المسيح ودفنه وقيامته، وهي البشارة التي ستوقظ الأمة القديمة، وسوف يرجع كثيرون إلى المسيح ويقومون بالكرازة بالإنجيل. لكنهم سيضيفون شيئا لا نملك نحن حق قوله الآن، فسوف يقولون: ثم يأتي المنتهى. وهذا يعني أن المسيح سيأتي قريبا، أما نحن فلا نستطيع قول ذلك لأننا لا نعرف متى سيأتي. ثم يقوم يوحنا من عدد 5 إلى 8 بتعداد الأسباط من يهوذا إلى بنيامين. سوف يتم ختم 12,000 من كل سبط، فيكون مجموع المختومين من جميع الأسباط 12 هو 144,000. وهكذا نعلم أن الرسول يوحنا يتحدث عن الشعب العبراني تحديدا. وقد وعد الله كما نرى مرارا وتكرارا في العهد القديم، وعد أنه سيأتي ويؤسس مملكته على الأرض. ونجد في هذه الآيات من 5 إلى 8 سردا لأسباط الشعب 12. وأود هنا أن ألفت انتباهك فيما تبقى معي من الوقت يا صديقي إلى بعض التفاصيل المتعلقة بهذه القائمة. سنرى أن سبط يهوذا يرد في بداية القائمة. كان من المفترض أن يكون رأوبين هو الأول لأنه الأكبر، لكن بسبب ضلاله فقد فقد حقه في أن يكون أولا، رغم أنه ما يزال مذكورا في القائمة. والسؤال الذي غالبا ما يطرح بهذا الشأن هو: حينما يخطئ المؤمن هل يفقد خلاصه؟ كلا، لكنه قد يفقد مكافأته. وفي الحقيقة أن هناك الكثير من المسيحيين المخلصين الذين انغمسوا في الخطية والذين سيفقدون مكافآتهم. ويعتبر رأوبين مثالا جيدا على كيفية تعامل الله فيما يتعلق بهذا الأمر. فقد فقد رأوبين مكانته الأولى، لكنه لم يفقد كل شيء، لأن اسمه ما يزال مذكورا هنا، رغم أنه أصبح ثانيا بعد أن كان أولا. وهكذا فقد تمتع سبط يهوذا بالصدارة، وهو السبط الذي جاء منه الرب يسوع. لابد لي أن أتوقف هنا لضيق الوقت يا صديقي. إذا آمنت بالمسيح مخلصا فلك أن تتأكد أن اسمك مكتوب في سفر الحياة لا محالة. أرجو أن ترتكز على هذه الحقيقة الثابتة، وليبارك الرب حياتك.